الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
ذكرنا في البحث السابق بأنه إذا اشترط الرد إلى المشتري ولم يعين هل إلى خصوص المشتري أو من يقوم مقامه، فإن الشيخ الأعظم استظهر بقرينة عامة أن الظاهر من الرد إلى المشتري هو الأعام من شخص المشتري ومن يقوم مقامه من وكيله المطلق أو وليه، وذلك لما ذكرناه بالأمس أن العرف لا يرى الخصوصية لعنوان المشتري بما هو مشتري، بل من له الولاية على التصرف في المال، فكأن البائع لبان يشترط أنه إذا تمكن المشتري من التصرف في المال إما بأن يصل إلى نفس المشتري أو من يقوم مقامه من وكيله المطلق أو الولي، فإن الوصول إلى الولي وصول إلى المولى عليه، الوصول إلى الوكيل المطلق وصول إلى الأصيل، فيكفي أن يتحقق موضوع الخيار أن يتمكن المشتري من ولو بإعطائه ممن له الولاية على التصرف بالمال، بحيث يكون الرد إليه رد إلى المشتري. واضح. والمنبه على ذلك أن المرتكز العرفي يرى بأنه إذا دفع البائع الثمن إلى الوارث، كما لو مات المشتري ودفعه إلى الوارث، إلى ورثة من؟ إلى ورثة المشتري، فإن المرتكز العرفي يرون أنه ليس ليس للورثة المشتري الحق أن يعترضوا ويقولوا أن المعاملة إنما حصلت بينك وبين المشتري، فلا بد أن ترد إلى المشتري، وحيث لا يمكنك ذلك فلا سلطنة لك على الفاسخ. العرف يأبى هذا الاعتراض لو صدر من من ورثة المشتري، بل يرون أنه برد الثمن إلى ورثة المشتري له السلطنة على التصرف بأن يفسخ العقد ويسترجع المبيع، ويرون إبقاء المبيع في يد ورثة المشتري ضن في حق البائع. وليس هذا إلا من جهة أنهم يرون عمومية الشرط إلى الأعم من خصوص المشتري أو من يقوم مقامه، فيرون أن البائع كان شرطه أن يرد المال إلى من له الولاية على التصرف في المال، وإنما ذكر المشتري من باب التطبيق للعنوان الكلي على المشتري، لأن من له الولاية الآن في حال حضور المشتري من؟ المشتري. وكذا الأمر بالعكس، الشيخ الأعظم يقول وكذا لو رد وارث البائع، مسألة بالعكس، لو فرضنا أن البائع مات فجاء ورثة البائع فردوا هذا الثمن إلى المشتري، لا يرون أن المشتري له حق أن يمتنع ويقول بأن الشرط كان بيني وبين من؟ وبين البائع، بل يقول العرف أنه لا خصوصية للبائع بما هو بائع،
بل أن المدار على من له الولاية على التصرف. وفي ذاك الزمان كان ولاية التصرف في المثمن لمن؟ للبائع. الآن لورثته، فإن العقد عقد متزلزل. وليس هذا كله من باب إرث الخيار. يعني لو أحد يتوهم يقول أن ترى هذا من باب إرث الخيار، هذا الأمثلة التي تذكرونها يصح لوارث البائع، يصح لوارث المشتري من باب إرث الخيار. ليست المسألة من باب إرث الخيار، إذ إثبات إرث الخيار متوقف في رتبة سابقة على أن الشرط عام، وإلا لو كان الشرط خاصا بين البائع والمشتري خاصة لا إشكال أن الخيار لا يورث. ملتفتين؟ إذا كان الشرط بين البائع والمشتري أنه إذا رددت الثمن عليك خاصة، فلو مات المشتري لا يصح له أن يرجعه إلى الورثة. إذن المسألة مو منوطة بباب إرث الخيار، لأن كونه وارثا متفرع عن إحراز أن الشرط هل هو خصوص المشتري أو الأعام. فتبين من جميع ما ذكرنا أن الظاهر هو أن الرد للمشتري أو من يقوم مقامه. ولهذا قال: ولذا لو دفع إلى من، دفع البائع إلى وارث المشتري كفى، وكذا لو رد وارث البائع إلى المشتري مع أن المصرح به في العقد من هو رد البائع، فهذا كله يكشف على عدم خصوصية عنوان البائع عنوان المشتري، وإنما هم من باب المثال والتطبيق إلى من له الولاية على التصرف. وليس ذلك لأجل إرثه للخيار، لأن ذلك الإرث متفرع على عدم مدخلية خصوص البائع في الرد، وإلا لو قلنا أن البائع له خصوصية في الرد فإنه ليس فلا يكون هذا من باب الإرث. وكذا الكلام في وليه. شنو يعني كذا الكلام في وليه؟ بأنه البائع لو كان البائع صغيرا وقام الولي ودفع المال، مثال الوارث، كذا الكلام لو كان الذي أرجع المال من؟ ولي البائع، كما لو كان البائع صغيران أو جن البائع بعد ذلك فصار له وليون. واضح مطلب؟ ثم قال: ودعوى. تعرض الشيخ الأعظم إلى إشكال في المقام. قلتم يا شيخنا الأعظم بأنه المشتري لا خصوصية له، وإنما هذا من باب التطبيق على من له الولاية على التصرف، وأن المهم هو تمكن المشتري من المال ولو بوصوله إلى من له الولاية، فإن وصول المال إلى الولي وصول إلى المولى عليه. صحيح؟ هذا الكلام الذي أفدتموه قد يتم في باب الولي كالأب والجد، ولكن لا يثبت في مورد الإرجاع إلى الحاكم الشرعي. فلو فرضنا بأنه أراد البائع أن يرده إلى المشتري فلم يجد المشتري لغيبته، فتصل الولاية لمن؟ من هو ولي الغائب؟ من هو؟ الحاكم الشرعي. فهل يصح الرد إلى الحاكم أو لا يصح؟ هذا المستشكل يقول هناك مانع من الرد إلى من؟ إلى الحاكم. وذلك لأن تصرف الحاكم وقبضه عن المولى عليه مشروط بالمصلحة والغبطة. واضح؟ تصرف الحاكم وقبضه نيابة أو ولاية عن المولى عليه وهو المشتري الغائب مشروط بالمصلحة والغبطة. ومن الواضح أنه في البيع الخياري كان الثمن قبل أن يقبضه المشتري ملك لمن؟ للبائع. ومتى ما قام الولي بقبض الثمن صارت هناك سلطنة إلى البائع على فسخ العقد، وقد يكون فسخ العقد في خلاف مصلحة من؟ المشتري. واضح؟ لو تحقق القبض من قبل الحاكم تحقق شرط الخيار، شرط الرد، فيكون هذا في خلاف مصلحة من؟ مصلحة المولى عليه المشتري. خصوصا أن عادة البيع الخياري كما قالوا يقدم البائع على بيع السلعة بأقل من ثمن المات، لأنه يشترط إرجاعها بعد ذلك في ماذا؟ في مدة الخيار. فعادة من يقدم على شراء هذا كذا معاملة والمشتري ما لحق يتصرف في الثمن، يمكن يتلف الثمن، يمكن كذا، عادة يكون الشراء أقل من ثمن المثل. فإذا كان أقل من ثمن المثل فالمشتري دفع المال القليل، فبقاء العقد وعدم انفساخه في مصلحة من؟
مشتري.
مصلحة المشتري، لأنه حصل على المبيع الذي هو ثمنه غالي بأقل من ثمن المثل. فعادة في موارد البيع الخياري بقاء العقد وعدم إعمال الخيار في مصلحة المشتري. فكيف يصح للحاكم أن يقبض؟ فلو قبض الحاكم فيكون هذا القبض في مورد غير الولاية ولا يكون مأذونا له من قبل الشارع، فما زال المال ملكا للبائع ولا يتحقق الفسخ، لأنه الفسخ منوط بوصول المال إلى الولي، والمفروض أن لا ولاية له على القبض لأنها على خلاف المصلحة. واضح الفكرة؟ خش إشكال. لا ولاية له على القبض، فهو يكون فإذا ما في ولاية ما وصل المال إلى الولي، فعندنا مشكلة حينئذ في ماذا؟ في إيصال المال إلى الحاكم. قال: ودعوى أن الحاكم إنما يتصرف في مال الغائب على وجه الحفظ أو المصلحة، وفي بعض النسخ والمصلحة، والثمن قبل رده باق على ملك البائع، وقبضه عنه وقبض الثمن عن المشتري الموجب لسلطنة البائع على الفاسق قد لا يكون مصلحة للغائب أو شنو؟ أو شبهه، يعني شبه الغائب، كالحاضر الذي لا يمكن الوصول إليك في السجن، حاضر لا يمكن الوصول إليه، فلا يكون وليا في القبض، لأن الولاية إنما هي متحددة بحدود المصلحة. وإذا ما له ولاية فلا يحصل ملك المشتري المدفوع، يعني المشتري ما يملك الثمن، واضح؟ فلا يحصل ملك المشتري المدفوع بعد الفاسخ، يعني لو جاء فسخ المشتري ما يتملك هذا الثمن، لأنه هذا الثمن إنما يتملكه لو تحقق الشرط وتحقق الانفصال، والمفروض أن الشرط ما تحقق. أجاب الشيخ الأعظم عن هذا الإشكال بأنه أخذ الحاكم وقبضه للثمن قلتم أنه يناط بالمصلحة، لأن تصرفات الحاكم بلحاظ مال الغائب تناط بالمصلحة. فيقول الشيخ: تطبيق هذه القاعدة على المقام اشتباه مو صحيح، وذلك لأنه هذه القاعدة إنما تطبق في موارد الفعل الاختياري للحاكم، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. بحيث أن الشارع أناط الأثر الشرعي كنفوذ المعاملة بتصرفات الحاكم، فيقال الحاكم له أن يتصرف لكي يتحقق النقل والانتقال والآثار. فنبحث هل يشترط في تصرفات الحاكم الاختيارية مراعاة المصلحة أو لا يشترط مراعاة المصلحة؟ واضح. وأما في الموارد الذي لم ينط الشارع الأثر بتصرف البائع بتصرف الحاكم، بل قال الشارع متى ما وصل المال، متى ما وصل المال إلى ما إلى الحاكم الذي هو ولي الغائب فإنه هناك سلطنة للطرف الآخر على الفاسق، فموضوع السلطنة وصول المال إلى الحاكم. متى ما وصل الحاكم قبض لو ما قبض خلاص، واضح. متى ما مكن المشتري الحاكم من المال فإنه تنقح موضوع الأثر وهو السلطنة على الفسق أو الراد، ولا يناط ذلك باختيار الحاكم في رضاه وعدم الرضا، رضا أو ما رضا، حتى أن المشتري حتى لو كان أزم المشتري لو ما رضى المشتري هو نفس الشيء، لأن هذا الحاكم يقوم مقام المشتري، فلم تنط المسألة بالرضا أو عدم الرضا. إذن أخذ الحاكم وقبضه للثمن ليس من باب التصرف في أموال الغير حتى يشترط المصلحة، بل أن أخذه من باب أنه وصول إلى المشتري. وفي هذه الموارد لا تناط المسألة بالمصلحة. قال مدفوعة بأن هذا له، بل أنه شنو، أنه تمكين، شو إحنا وش المطلوب التمكين، أن المشتري البائع يمكن الطرف الآخر التمكين، قبط له ما قبط، هذه مو مسألة تصرف، ما جاي يتصرفوا في أموال الآخرين. قال بأن هذا ليس تصرفا اختياريا من قبل الولي حتى يناط بالمصلحة، بل البائع حيث وجد من هو منصوب شرعا لحفظ المال الغائب صح له الفاسخ، إذ لا يعتبر فيه قبول المشتري أو وليه للثمن. لو أنيط له بالقبول فصار تصرف اختياري للمشتري أو للحاكم، فإذا قال تصرف اختياري فإنه يناط بالمصلحة ولا يجوز له على خلاف ذلك. يقول لا يعتبر فيه قبول المشتري أو وليه للثمن حتى يقال إن ولايته في القبول متوقفة على المصلحة، بل المعتبر تمكين المشتري أو وليه منه إذا حصل الفاس. ومما ذكرناك للباح يظهر أيضا جواز الفسخ برد الثمن إلى عدول المؤمنين، بعد من له الولاية إذا حكم موجود أو لا يمكن الوصول إلى الحاكم تصل النوبة إلى ولاية عدول المؤمنين كما هو منقح في بحث الولاية. ومما ذكرنا يظهر جواز الفسخ برد الثمن إلى عدول المؤمنين ليحفظوها حسبة عن الغائب وشبهه، لكن هذا العدول على رأي الأكثر متوقف على عدم الحاكم الشرعي. ثم تعرض الشيخ إلى مطلبين فرعين. الفرع الأول، لو فرضنا بأن الطفل كان عنده أب وجد من طرف الأب فهنا وليان، فقام الأب واشترى للطفل بخيار للبائع فأنشأ ولي الطفل وهو الأب عقد البيع مع شخص آخر، فاشترى للطفل سلعة بخيار، وهو أن البائع لو رد الثمن فله أن يفسخ ويسترجع المبيع الذي قبضه ولي الطفل عن الطفل. فولي الطفل رأى مصلحة أو ما في مفسد، أنه لا يشترط المصلحة عادة في تصرفات من؟ في تصرفات الولي، أهم شيء ما في مفسدة. رأى ولي الطفل وهو الأب الآن في مثالنا أنه يشتري لطفله بضاعة بالبيع الخياري ولو كان هناك خيار للبائع. فالبائع هني محل البحث، لو رد الثمن إلى الجد الذي ليس هو طرف المباشرة في العقد فهل يصح له أن يفسخ؟ فهل يتحقق الفسخ أو شرط الخيار بالرد إلى من لم يتصدى لإجراء المعاملة مع من؟ مع البائع، ولكنه له الولاية كالجد. فماذا تقولون؟ شنو الفرق بين المثال والمثال السابق؟ هناك كان ولايات عرضية طولية، استغفر الله، مشتري موجود ما لحق تعطيه الحاكم، واضح؟ إذا غاب المشتري تعطيه الحاكم. الآن الولايات شنو؟ عرضية. فهل يصح أو لا يصح؟ قال الشيخ الأعظم فيه وجوه ثلاثة تتضح مما تقدم. الوجه الأول أنه يصح له الفاس مع الرد إلى الولي الآخر غير المتصدي للمعاملة، لما استظهرناه أن الظاهر من هذه المعاملات أن البائع عندما يقول أرد إن رددت عليك الثمن أفساخ لا يلاحظ خصوصية الأب بما هو أب، وإنما الملحوظ هو عنوان من له الولاية على المال، فيقول إذا أرجعت الثمن للولي الذي له الولاية على المال فلي أن أفساخ سواء كان هذا الولي أب أو جد، فلم تلحظ خصوصيات أنه أب أو أنه جد جد. فحينئذ بلحاظ أن الملحوظ هو اشتراط الرد إلى الأب لكونه ولي من حيث أنه ولي فيمكنه أن يرجعه إلى الجد. اتجاه آخر قال لا، احنا ما نفهم هالظهورات اللي عندكم انتم ما يجيبوها، نحن عندنا أصالة الموضوعية. وش قال؟ قال البائع إن رددت عليك، عليك إن رد على الأب المتصدي للمعاملة، فحينئذ لا يكفي الرد إلى غير المتصدي للمعاملة. وذكر وجها ثالثا في المقام أنه مع التمكن من الرد للأب لا يصح أن يرد على الجد، وإنما يصح الرد على الجد مع عدم التمكن من الأب. وذكر جمع لم نفهم وجه هذه الاحتمال، إذ إما أن الولي له خصوصية أو ليس له خصوصية في حسن، إن كان إما أن الأب له خصوصية أو ليس له خصوصية، إن كان المتصدي للمعاملة وهو الأب له خصوصية فليس له أن يرد إلى الجد، إما كان له خصوصية فإنه له أن يرد إلى الجد، أما أنه إنما يجوز له أن يرد إلى الجد مع عدم التمكن من الأب فهذا مما لا نفهمه. والله شيخ حسن شنو؟ ليش؟ وش الوجه في هذا القول؟ أنا قلت إن رددت عليك الثمن، أنت ردت عليك البائع، هل له خصوصية ما له خصوصية؟ إن قلت له خصوصية ما له حق يرد على الجد، إن كان له خصوصية إن كان ليس له خصوصية يرد على الجد، أما تقول أن يجوز أن يرد على الجد بشرط عدم التمكن من الأب، ليش؟
وهذا عام يكون في خصوصية أو ما في خصوصية.
كيف يعني؟ أما خصوصاً افتماع النقيضين كفاء النقيضين
احمدها على عدم الخصوصية،
إذا خصوصية أرجح إلى الجد مباشرة، ليش تشترطون أرجح إلى الجد بشرط عدم إمكان الأب؟ يعني لا تشترطون إذا تقدر توديها للأب ما لحق توديها للجد، ليش؟
لا مو لخصوصية الجد للأب بل لخصوصية كون الأب مشتري.
هو الآن الأب عندما أقول أنا الآن بقى أقول إن رددت عليك أيها الأب، الأب له خصوصية أو لا؟
ما له خصوصية.
ما له خصوصية، أرجع على الجد خلاص. ليش أرجع على الجد مشروطا بأنه لا يمكن الأب؟ فذكر جمعون لعل من شاء هذا القول دعوى أن الولاية بين الأب والجد طولية معرضية، حيث يوجد احتمال عند بعض احتمال فقه موجود أن الولي هو الأب، وفي طول الأب تأتي نوبة الجد، والجد لا يكون في طول الأب. وإن ذكر بعضهم العكس، ولهذا لو تنازع الجد والأب بعضهم قالوا قدم قول الجد. فعلى النزاع في تلك المسألة، بعضهم يدعي الطولية، وبناء على الطولية يصح مثال الشيخ إذا كان الفرض أن الأب هو مقدم على الجد، فيقال عقد مع الأب والأب فلولايته مقدمة على الجد. أما لو قلنا بالعكس فلا يصح هذا المثال الذي ذكره الشيخ، لأن المعروف عندهم أكثرهم من يرى الطول يرى أن الجد كما يظهر من الروايات ليس للجد أن يقول أن يقول في الرواية تعلق كأنه ما خاضني ذاكرة أن الجد هو الأب لهذا الإب، رجع بين سوى علاقة بين الجد والأب بالنسبة إلى الولد، فقال الجد هو الأب هذا والولد ليس له أن ينازع أبيه. خب، ولو اشترى الأب للطفل، لو اشترى من الأب للطفل بخيار البائع، فهل يصح للبائع الفاسخ مع رد الثمن إلى الولي الآخر غير المتصدي للمعاملة وهو الجد في المثال عن الجد مطلقاً؟ مش مطلقاً، تمكن من الرد إلى الأب أو ما تمكن؟ ما هو منشأ هذا الوجه؟ أن الأب لا خصوصية له، وإنما ذكر الأب لأنه ولي أو مع عدم التمكن من الرد إلى الأب، يعني إنما يصح له أن يرجع إلى الجد مع عدم التمكن من الأب، لقلنا الاحتمال الطولية، أو لا ليس له أن يرد أصلا حتى مع عدم التمكن من باب الخصوص خصوصية الأب بما هو أب. وجوه الفرع الدوم، يعني الثاني لمن لم يدرس الفارسية، لو فرضنا بأنه كان هناك صغير أو مجنون وكان وليه الحاكم، كما لو فقد الأب والجد فصار الولي من الحاكم، فقام الحاكم الشرعي واشترى للمولى عليه الصغير أو المجنون بضاعة بالبيع الخياري، فقال البائع للحاكم، يقول الحاكم حاكم شرعي يقول له بعرف شو يسوي، فقال البائع للحاكم أبيعك أو أبيع المولى عليه من قبلك، واضح، السلعة بشرط إن رددت عليك الثمن أسترجع المبيع. بعد شو الفلوس حتى لو كنت حاكم شرعي شو نسوي بعد؟ فهل يستطيع البائع أن يرد الثمن على حاكم آخر ويفسخ، أو لا بد أن يرجعه على نفس الحاكم الذي تصدى للمعاملة؟ واضح شيخنا؟ هل يمكن للبائع أن يرد الثمن على حاكم آخر ويفسخ، أو لا بد أن يرده على نفس الحاكم الذي تصدى لإجراء المعاملة؟ قال الشيخ الكلام في هذا الفرع كالكلام السابق، إلا أن هنا خصوصية مشكلة عندنا في باب الحاكم، وهي مسألة عدم جواز مزاحمة الحاكم الآخر أو الحاكم للحاكم، لا يجوز للحاكم أن يزاحم الحاكم. ومعنى عدم الجواز مو فقط التكليفي، يعني لا تثبت له الولاية في التصرفات في مورد المزاحمة. فتقع الكلام هل أنه الرد إلى حاكم آخر وقبض الحاكم الآخر مزاحمة لما يفعله الحاكم الأول أو لا؟ فإذا البحث في هذه المسألة خصوصية عنوان المزاحمة. فقد يقال لا يصدق مزاحمة، إذ مجرد أن يرد البائع للحاكم الآخر ويمكنه من المال، هذا التمكين من المال بما أنه ولي ليس مزاحمة لحاكم آخر للحاكم الأول. العرف لا يرى عنوان المزاحمة إذا قام البائع ورد الثمن ومكن الثمن للحاكم الثاني، هل يقال تمكين الحاكم الثاني من قبل المشتري مزاحمة من الحاكم الأول للحاكم الثاني أو من الحاكم الثاني للحاكم الأول؟ لا، خصوصا أنه قلنا لا يعتبر قبول من المشتري ولا من يقوم مقامه، ما يعتبر قبول الحاكم قبل لهم أقبل لأنه يكفي التمكين. فمجرد التمكين لا يحقق عنوان المزاحمة، وإنما البحث هل بعدما يقبض الحاكم الثاني المال يجوز له أن يتصدى للتصرف في المال، أو لابد أن يجب عليه إرجاع المال إلى الحاكم الأول حتى لا يحصل المزاحمة؟ واضح الفكرة؟ بعدما يقبض الحاكم، قلنا التمكين خب مو فعلك، ما تقدر تقبل، يكفي أن المشتري يوصل المال إلى من له الولاية على المولى عليه، فالحاكم له ولاية، حاكم شرعي، بعدما يقبض هل له أن يتصرف في هذا المال أو يعتبر العرف أن هذا مزاحمة؟ هنا احتمالان. لا يجوز المزاحمة خب بحث، لا يجوز للحاكم أن يزاحم الآخر. نعم.
يعني
لأن لا في التصرفات الخارجية، هي أحكام في التصرفات الخارجية، أنه لا يجوز للحاكم أن يزاحم الحاكم. وقد بحث الشيخ هذا المطلب مفصلا في بحث البيع، يعني إن شاء الله يأتيكم إذا ما أخذتم بحث البيع يأتيكم في بحث الولاية، لا إطلاق في أدلة ولاية الحاكم لموارد المزاحمة. المهم، الاحتمال الأول أنه يجب عليه ذلك، لأن المفروض أن من تصدى للتصرف في المال ببيع أهمان الحاكم الأول، فمتى ما أقدم الحاكم الأول، متى ما أقدم الحاكم الأول وتصدى للتصرف في المال بإجراء معاوضة عليه، يعد التصرفات الناشئة من الحاكم الثاني في المال بل بيعان أو غير ذلك مزاحمة للأول في التصرفات في هذا المال. أنا الحاكم الأول جيت بدأت أجل معاوضات على هذا المال، تصديت العمل، فإذا قبضه الثاني قام يتصرف، يعني العرف يقول هذا الثاني قاعد يزاحم الأول في أمر المال وفي النظر إلى المال. احتمال ثاني يقال لا يصدق تزاحم. لماذا؟ لأنه هذا الملك الذي حصل للصغير هل هو عين الملك السابق أو ملك جديد؟ تفتوا دققوا المطلب. هذا الملك المال كان يملكه الصغير فباعه الحاكم الأول فقد تحقق الفسخ وقبضه الحاكم الثاني، الحاكم الثاني قبض نفس المال ذاك أو مال جديد؟ هل هذا ملك جديد أو هو عين المال الأول؟ ماذا تقولون؟ واضح السؤال؟ البائع وهو الحاكم أخذ اشترى البضاعة للصغير أو المجنون بثمن الصغير، أي ثمن، نقل الثمن إلى من؟ إلى البائع. واضح؟ وأخذ هو المثمن صار فسخ، بعد الفسخ رجع مرة ثانية ثمن، هذا هو ثمن نفس الأول أو ملك جديد؟ يقول هذا الاتجاه لو كان الثمن الذي رجع بالفسخ عين الثمن الأول لقيل مزاحمة، متفتين؟ ولكن هذا ملك جديد، لأن الثمن الذي كان في كيس الصغير والذي أجرى عليه الحاكم الأول المعاوضة قد انتقل إلى البائع، والفسخ الذي يحصل ليس حل للعقد السابق وإنما قطع للاستمرار للعقد الذي يقتضي التمليك الجديد. الفسخ بالخيار شنو شيخ حسن؟ تمليك جديد. فهذا المال الذي حصل عليه الصغير ملك جديد، وهذا المال الجديد هل أجرى عليه الحاكم الأول معاوضات؟ شيخ علي ما أجرى عليه معاوضات، فكيف تصدق المزاحمة؟ إذن هذا المال، خلكم دقيقين شيخ حسن، هذا المال الذي حصل عليه الصغير ودخل في كيس مال جديد وليس عين المال الأول، وهذا المال الجديد سنخ مال لم تجرى عليه معاوضات حتى تتحقق عنوان المزاحمة. خوش كلام
شيخنا. هذا ما يفرق في بينكم المعاملة وقعت على الشخصية والكلية؟
لا ما يفرق، لأنه بلا إشكال عندهم أن الفسخ بالخيار تمليك جديد. الأول البيع الأول، دائما في البيوع الخيار يحصل نقل وانتقال، فإذا جاء شخص وأعمل الخيار هذا الإعمال للخيار تمليك جديد، لا حل للعقد من الأول. لا، وإلا لو كان العقد الأول صار النماءات كلها في زمانه، في الزمان كلها نماءات الثمن ترجع إلى البائع، ونماءات المثمن ترجع إلى المشتري، نماءات المثمن ترجع إلى البائع، ونماءات الثمن ترجع إلى المشتري، ولا يقول بذلك أحد. ولهذا هناك فرق بين ماذا؟ بين مسألة الفسخ وبين مسألة عدم الإجازة في باب الفضولي بناء على الكشف كما يقولون، يأتيكم إن شاء الله بعدين في بحث الفضولي. لو صار عقد فضولي فجاء المالك ولم يجز، ما تحقق النقل من الأول، ياي عدم إجازة عقد الفضولي مقتضى عدم النقل من الأول، ما صار نقل، حل للعقد. أما هذا وهو مسألة شنو؟ مسألة الفسخ، ليس عدم حصول عقد من الأول، حصل العقد، تحقق النقل والانتقال ببركة الفسخ، عاد كل شيء إلى ما كان، بمعنى حصل تمليك وتملك جديد. يقول الشيخ الأعظم الوجه الثاني صناعي دقي، ولكنه خلاف العرف، العرف لا يلتفت لها التدقيقات، كلام دقيق وعميق وعلى طبق القواعد وعلى طبق الحوزة صحيح، ولكن المرتكز العرفي الذي يرجع إليه في تحديد عنوان المزاحمة يقول العرف أن هذا مزاحمة، ولا يرون بالدقة أن المال الثاني هو غير المال الأول وأنه ملك جديد، بل الطالب اللي يدرس قد تنبهه ولا يتنبه. يا قاعدة قاعدة صحيح، بس العرف لا يلتفت إليها ويقول أن هذا المال هو نفس ذاك المال، وما يلتفت إلى الدقية، القاعدة الدقية، فعدم التفات إليها يوجب صدق عنوان المزاحمة عرفا. ولكن أشكل جمع أن المزاحمة موجود في رواية أو آية حتى ترجع إلى يصدق عرفا مزاحمة أو ما يصدق. لو كان عنوان المزاحمة موجود في آية أو رواية لقلنا هل يصدق عرفا عنوان المزاحمة، فنرجع إلى العرف، والمفروض أنه المورد من باب التطبيق لا من باب المفهوم، فلا معنى لإيثار المسألة إلى العرف. لو كان المسألة مسألة مفهوم صدق عرفي واضح يرجع إلى العرف، لكن المسألة الآن في مقام التطبيق، وفي مقام التطبيق لا تراعى المسامحات العرفية، ولو نبهت العرف على ما ذكرنا لتنبه. في مقام التطبيق خام تطبيق علاقة بالعرف، التطبيق هي بحث تطبيقي مو بحث عرفي، يصدق لو ما يصدق. قال ويجري مثلها، أي مثلها الاحتمالات الثلاث، وحيأشكل بعد في الاحتمال الثالث. نعم في الاحتمال الثالث قد يقال بلي ما في إشكال في الحاكم إذا لم يتمكن من الحاكم الأول. إذا لم يتمكن من الحاكم الأول هل له أن يعطيه للحاكم الثاني أو لا؟ الطولية هنا قد تتصور. ليش؟ لأن متى ما كان الحاكم الأول متصدي فلا ولاية للحاكم الثاني، فقد يقال ولاية الحاكم الثاني منوطة بعدم التمكن من الحاكم الأول. ويجري مثل الاحتمالات الثلاث فيما لو اشترى الحاكم للصغير فرد البائع إلى حاكم آخر، وليس في قبول مجرد القبول، وليس في قبول الحاكم، بس حتى القبول ما يحتاج، أهم شيء أنه شنو يمكن المشتري الثمن إلى الحاكم الثاني، قبل أو لم يقبل، وليس في قبول الحاكم مزاحمة للأول حتى لا يجوز قبوله للثمن، ولا يجري حرف تفسير، ولا يجري ولايته بالنسبة إلى هذه المعاملة بناء على عدم جواز مزاحمة الحاكم لحاكم آخر، لما عرف من أن أخذ الثمن من البائع ليس تصرف اختياري. هذا كله يثبت الآن هو عبارة يثبت بأنه مجرد تمكين المشتري الحاكم الثاني ليس هذا عنوان للمزاحمة. واضح؟ من أن أخذ الثمن من البائع ليس تصرفا اختياريا، بل البائع إذا وجد من يجوز أن يتملك الثمن من المشتري جاز له الفسخ، وليس في مجرد تملك الحاكم الثاني. هو متملك يعني تملكه عن من؟ يتملكه عن الصغير، بل وليس في مجرد تملك الحاكم الثاني الثمن عن المشتري مزاحمة للحاكم الأول، غاية الأمر وجوب دفعه إليه. يجب عليه أن يدفع الثمن مع احتمالها عدم الوجوب. قلت مسلكين، هل يجب عليه أو ما يجب؟ مع احتمال عدم الوجوب ما يجب على الحاكم الثاني أن يدفع المال للحاكم الأول، لا، لأن هذا ملك جديد للصغير لم يتصرف فيه الحاكم الأول فلا مزاحمة، لكن الأظهر أنها مزاحمة عرفان. وضع العبارات. هذا تمام الكلام في الأمر السادس. الأمر السابع يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.